سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. هذا الباب من أهم أبواب الاعتقاد، من أهم أبواب الاعتقاد. مع أي كتاب من كتب العقيدة بالصنع أو كل سنة، أهم باب فيه هو ذكر افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كل اختراق إلى وثلاث، كما أخبر ذلك النبي عليه السلام. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: وإنه سيخلق في أمتي أقوام يهوون هوانا، يهوون هوانا، فيتجرى بهم ذلك الهوى كما يتجرى الكلب بصاحبه، لا يدع منه رقا ولا مسطرا الا دخله. فهذا الحديث من اقرب الاحاديث التي تجعل المؤمن دائما على حذر وعلى رجل من ان يكون في اعداد فرقه من هذه الفرقه الغالبه وليس من اهل الفرقه الناجيه. ولذلك هذا يستلزم المحاسبة الدائمة، أي محاسبة العقل نفسه دائما، هل هو على منهاج ومن واقع السنة الجماعة ومن فرقة مالية أو طريقة منظورة، أو أنه من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر ضمن فرقة من هذه الفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار. فاليهود افترقوا إلى أربعة وسبعين فرقة، وانتصرت إلى ثلاثين وسبعين فرقة، والمسلمون افترقوا إلى ثلاثة وسبعين فرقة. وهذا بإعتبار قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى هذا الحديث، يقول: إذا قال النبي عليه السلام افترقت اليهود إلى ثلاثة وسبعين وانتصرت إلى ثلاثين وسبعين، يتوقف عند هذا الحد، لقلنا إن تكملة هذا الحديث وأن المسلمين لا يختلفون خطا، لا يختلفون خطا، لأن المسلم الأصل فيه أنه ليس صاحب الهوى وإنما هو صاحب ابتداع واتباع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين أن اتباع الهوى بهذه الأمة أعظم بكثير، بل يزيد فرقة عن فرق قبل أهواه والدبع في أمة اليهود، في أمة موسى، في أمة عيسى عليهما السلام. فهذا الباب إنما جعل لبيان هذه الفرقة الضالة وضعف علامتها وشكر عليها وأنها في النار، ونتعرض لبيان منهج الفرقة الناجية وطريقة المنصورة وبيان بعض ذلك على ما فيها وأمر فيها، وأنها ما سميت أو وصفت بالنبي إلا لنجاتها من النار وما نجت من النار إلا باتباعها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحليله إيانا كذلك. قال: ما يذكر الآن ما جاء في السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك ليكون العكس على قدر من مسامحة هواه، أي من إطلاق العنان لهواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة النادية فيعض عليها بمواليده ويضمها لجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته، فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلبه فيه دينه. تتصور الغفلة كلها، فإننا قد أصبحنا في زمان قل ما يسلبه في هذا الزمان دينه، فما ذلك لو أنه بعث في زمانه. قال: والنجاة فيه متعذرة صعبة إلا ما أعطاه الله وأحياه بالعلم، إلا ما أعطاه الله وأحياه بالعلم، يبقى توقع كان ولد. الدوائر الجامعة، ولأنهم دائما يحكي على قضية العلم ويحكي في تدريب الناس كلها كل الجامعات يرمون بتهمة طلب العلم. هي في الحقيقة تهمة لأنها دعوة إلى طلب العلم. هو شرف لأصحابه وإياهم، ولكن إذا أردت أو ما أردت أي جماعة من الجامعات أقول أنتم تركيز بتوع العلم، أنتم ما أردتش إلا بتوع العلم. ومع هذا نحن نزيد على قولهم إن إحنا حتى لا نهتم في العلم، يعني هم يرموننا بشيء ليس عندنا حقيقة، يعني حتى في هذا النهج نتعلم به لن نتصرف فيه، وإنما يعني الله ندرس بعض الفاتح الفروض العلمية التي تكلمنا والذي لا يخص إيماننا إلا بها. قال ونزلت في هذه الأزمنة متع الفرق طعما إلا ما أعطاه الله وأحياه بالعلم، فالعلم حياة للقلوب. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة يصبح الرجل فيها اثنين ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذا الحديث بهذه الزيادة إلا من أحياه الله بالعلم فيه ضعف، والمحصول ستكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بأقل قليل وأقل سريع، وهذا في آخر الزمان. ولو في بعض العلم حتى هذا الزيادة إلا من أحياه الله بالعلم، يعني تصور أن فتن آخر الزمان تتقلل فيها قلوب وتغلي فيها قلوب كغليان الماء في القدر على النار، بحيث لا يستقر القلب على حال معتدة فيصبح المؤمن موحدا ويشفي على كفر الضلال الذي ليس بعد الكفر، أو يصبح مكافرا ويشفي مؤمنا. وإذا علمت أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، لذلك هذا المعتقد إلى شدة اللجوء إلى الله عز وجل لأن يعصمك وأن يثبتك. فالتدافع عن الإيمان أعظم من الإيمان نفسه، التدافع عن الإيمان أهم من الإيمان. ولذلك قال الله تعالى استغفروا الله يغفركم ويثبت أقدامكم. فتطلب أن الله نصرنا، ولكننا لم ننصر الله بعد هذا النصر، فكان هذا السبب الهزيمة والسبب النكسة. فما قيمة نصر يعقبه هزيمة؟ لا قيمة له، إنما النصر المهذب الثابت الذي لا يتزعزع وقد اكتمل الصورة، هذا هو النصر الذي يستحق تحذير الإسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ثبتوا في بدر كانت غزوة بدر مثار الحديث والإعجاب العالم إلى يوم القيامة. وفي غزوة بدر رغم أنها كلها نصر إلا أن مخالفة الرماة رضي الله عنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الأذى والهزيمة لديهم آخرا. وإن نازع بعض العلم وقال ليس لغزوة بدر أدنى هزيمة، لكن على أي حال لنا أن أدنى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الرماة إنما تسببت في انهيار السهام عليه من قمة الجبل أي جبل الرماة، مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب أصحاب الكرام في سفر الجبل بين جبل الرماة وجبل بدر حيث كان وقع في الكفر. فهنا نقول الدوام والثبات والاستمرار على النصر أولى من مجرد النصر الذي يعقبه سليما. ولذلك هذا حديث مقيم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال أي أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل يوم القيامة أو قبل أن تحتجر الساعة، لأنكم إذا كنتم في آخر الزمان ظهرت الفتن التي لا يصمد أمامها إلا من وفق الله. ودليل ذلك أنك تجد الرجل في معمعة الفتن يبدأ مؤمنا ويمسي كافرا، وغيره يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وهكذا تحل القلوب في هذه الفتن. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ دائما من الفتن. قال الامام جعلنا الله واياكم ممن احيا الله تعالى بالعلم وارتقى من الحلم وسلمنا واياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سعد بن ابي وقاص ان بني اسرائيل اشترقوا على بضع وسبعين مله ثم انهم متي ستشترقوا على او عن مثلها كلها في النار الا واحده وليس لها. قلت هذه الملاحظات عندك. الفرقه الناجيه هي الجماعه. الفرقه الناجيه هي الجماعه. وإذا علمت أن هذه الفرقة، أن هذه الأمة ستختلف إلى 73 فرقة، علمنا أن فرقة واحدة منها هي الناجية. هي الناجية. إذا هذه الفرقة الواحدة هم أهل السنة والجماعة. وهم الجماعة. ومنهم الطائفة المنصورة. أو هم الطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة إن منهم وهو راجح أو أنهم هم هذه الطريقة أو هذه الفرقة بأسرها، وأن هذه الفرقة هم أهل الجنة بقول عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة فهي في الجنة. فتبقى هذه الزيادة معنا، هذه الأمارات وعلامات لتلك الفرقة النبوية. قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجنة، لأن السؤال هو سؤالات يسأل في الدرس المرة يقول ما المقصود بجماعة المسلمين؟ وفي الحديث عليك بالجماعة. وما المقصود بالإمام في حديث حذيفة؟ حيث أني سمعت شريطا إن جماعة هم من اجتمعوا على الإمام، والإمام هو حاكم المسلمين. طبعا هذا كله فهم خطأ. هذا فهم خطأ مشكوك سنبينه إن شاء الله. وأنا عبد الله بن رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستختلف امتي على 73 مله كلها في النار الا واحده، ثم بين ان هذه الواحده ما انا عليه اليوم واصحابي. ما انا عليه اليوم صفات هذه الفرقه الناجيه انها تمسكت بما كان عليه النبي واصحابه الكرام. إذا هنا النبي هنا بين المنهج الذي من سلك ذلك، وهو ما كان عليه النبي وعلم أصحابه الكرام. ولذلك يقول بعض العلم الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم معصومون في مجموعهم، وأنه لم يظهر أو لم تظهر فيهم البدع، وإنما ظهرت فيما أنت بعدهم. إذا كان المسلمين عليه رحمة الله يقول ما ابتدع عالم قط، ما ابتدع عالم قط، أي أن البدعة إنما أتت من الجهال والسبب هو الجهل. الجهل بالله عز وجل إنما أحدث الاختلاف في الدين والاختلاف الإلهية والربوبية حتى أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما في ذات الله أو في أسمائه وصفاته، وإما في النبوة والرسالة حتى في الكعبة. فتجد بعض الفرق الضالة يقولون نحن نؤمن بذلك ولكننا لا نعرفه، ونحن نؤمن بالرسول وما دمنا لا نراه فإنه لا يلزمنا اتباعه، إنما نؤمن به نظرا، يعني آمنوا به بمجرد النظر، لكن هذا لا يلزمه العمل بسنته. هكذا يقولون، ويقولون نؤمن به الشده والتعب، ولكننا لا ندري هل يوجد في مكه ام في بلد غير مكه. فهؤلاء بلا شك كفار، وان لم يكونوا كفارا فلا ادري من يكون كافرا. قال كل رجل الا واحدا ما انا عليه واصحابي، او ما انا عليه اليوم واصحابي. فبين المنهج لهذه الصفه الناديه وهم المتمسكون بكتاب الله عز وجل على مراد الله، وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لان الصحابه انما فهموا كلام الله على مراد الله، وفهموا كلام النبي عليه الصلاه والسلام على مراد النبي عليه الصلاه والسلام. لم يكن لهم في هذه الاثناء اهواء ولا بدع، ولذلك يزعم بعض الاخوه في احد الاسئله التي وردها كيف نحكم بعداله الصحابه جميعا مع انهم ينسون كما ينسى غيرهم من البشر، ومع انهم يبتدعون كما ابتدع من اتى بعدهم، بدليل ان البدع انما ظهر في زمن علي بن ابي طالب بل وفي زمن عثمان. انا اقول لك يا ابا الكريم، اما الاجابه عن سؤالك الاول ان الصحابه ينسون، بعد ان الانسان في الصحابه اقل ما يقول، ولذلك اجمع النقاد على ان الثقه يهم احيانا وان الضعيف يبطل احيانا. هي واثقه الراي الضعيف في روايات احد الثقات دلت موافقته على انه ضبط هذا الحديث وحذوه القلق احتملناه منه اليه. وكذلك الثقه يلم احيانا يقول انا ادري أأنا سمعت هذه الراجعة أم لم أسمعها؟ أو سمعت هذا الحديث من فلان أو من فلان؟ فالثقة يلم أحيانا كما أن الضعيف يضبط أحيانا. والإنسان في طبقة الصحابة أقل ما يكون هو الروايات شاهدة بذلك، وهذا أمر لا يطلق العدالة البتة، وهذا بإجماع الأدلة. الامر الثاني ان السائل يدعو ان الصحابه قد ابتدعوا في دين الله عز وجل، مستدلا لذلك بظهور البدع في زمن علي بن ابي طالب وفي زمن عثمان رضي الله عنه، كبدعه الخوارج مثلا وبدعه الشيعه، وهذا من اصول البدع في الاسلام. فأقول إذا كان البدع قد ظهرت في زمن الصحابة كما صرح، وأجيبه بأن أصول البدع كلها إنما ظهرت في زمن الأول. ألا تذكر معي أن يحيى بن عمر وحميدة بن عبد الرحمن أتيا إلى مكة فقال لو وفقنا الى احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام نساله عما ظهر قبلنا ببصره، فقال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ترقب الكعبه. قال حميد فاجتنبته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن يساره، فظننت انه سيكل الكلام اليه. قلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا اناس بالبصره يتفقرون العلم، يتفقرون وفي روايه يتفقرون العلم، والمعنى انهم يطلبون العلم طلبا حديثا ويتفقرون في العلم بانفسهم لا على يد عالم، وإنما يطلبون دقائق الكتائب حتى استفقوا التعمق. يعني كانوا في غاية التنطع في طلب العلم، يأخذون بطلب المسائل ويأخذون عظامها. يقولون إن الأمر رؤس، وفي رواية إنه لا قدر وأن الأمر رؤس. فوقف أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو بن عمر وقال: أو قد قالوها؟ يعني هؤلاء الظهر؟ قلنا نعم. قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذه بدعة قدرية على يدي معنى الشرعين. فظهر في زمن الصحابة، لكن هل صحت هذه الروايات أن ذلك المبتدع أو هذه المبتدعة كل أصحاب عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الرواية تصريح بأن البدعة وقعت في الصحابة، وإنما وقعت في التابعين ومن أتوا بعدهم، وأن الصحابة هم الذين تصدوا لنبذ هذه البدعة ووقفها، وبيان أنهم كانوا على غير ذلك، وبيانوا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكل بدعة على كده. فالصحابة رضي الله عنهم معقولون في مجموعين بأمر الله تعالى لهم، كيف لا؟ وأن الله تعالى أحبه ورضي عنه ورضوا عنه، كيف يرضى الله تبارك وتعالى عن قوم قد غيروا دينه وبدلوا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما يزاد أناس على القول فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما بدلوا وما غيروا، فأقول تحقا تحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعد. فالتفكير والإحجام إنما ظهر في غير الصحابة، وإن كان التأويل والإحجام ظهر في زمن الصحابة، بل أنا أدلك على ما وراءه من ذلك أن أصول البدعة تكون بدعة الخوارج ظهرت في زمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في ظهر النبي هذا الرجل الذي أتى وقال: يا محمد أعطني من مال الله إنه للتمام فلا مال به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا هذا الرجل حتى يرضى، أعطوه من مال الله فإنه للتمام، أعطوه من مال الله حتى يرضى. ثم لما رأى الرجل يأخذ الأموال قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقعد من جلدغي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاته وقيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شيء يحط عليهم تكبير، والخوارج إلى النار كما جاء في ذلك الأخبار عن سلف رضي الله عنه. فأصول البدع أو أصول بعض البدع ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عثمان على ذات الأصول وعلي رضي الله عنهما. أما في زمن أبي بكر فلم يكن وقت ذلك لانشغال أبواب بجدة، وفي زمن عمر رضي الله عنه قمع عمر هذه الفتن كلها، ما استطاع واحد أن يظهر بالعدل لشدة عمر وقوة عمر، فما استطاع أحد أن ينبذ بمثل شجاعة في زمن عمر. ولذلك عمر كان يؤدب من يقرب عن الجادة بضربه على أمر رأسه الجريد والنعاس. فلما علم المبتدع بذلك كل دخل جحره، ولم يقرب إلا في فترات الضعف والوحدة، إلا في فترات الضعف والوحدة والانكسار والتفرق والشتات والشذوذ. فزمن القربة حاسب لدين الأمة بأسرها، وزمن الضعف مهين لأخبار الأمة كلها. فهذا جواب السائل الذي ظن خطأ أن البدعة إنما وقعت في الصحابة، معاذ الله أن يقع أحد في مثل ذلك. وقال عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل. يعني نفس التفرق الذي وقع في بني إسرائيل من اليهود والنصارى هو الذي ساق في هذه الأمة تماما بتمام وسواء سواء. قال حزب النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 فرقة أو ملة. قال وإن أمتي تفرق على 73 ملة كلها ثمار إلا ملة واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالذي يستمسك بالهدي الأول أنتم تحفظون إلى الآن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتعصب والتنطع والتبدع، وعليكم بالعتيق. وعليكم بالعتيق. العتيق هذا الذي عناه ابن مسعود هو هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو العتيق، أي الأمر الأول الذي لم يقع فيه خلاف ولا تفرق. لم يقع فيه خلاف ولا تفرق. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكذلك سعد بن أبي وقاص، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة، ولن تزال الأيام والليالي حتى تختلف أمتي على مثلها. لن تذهب أي لن تنتهي الدنيا حتى يقع التفرق في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي جماعة. وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججت مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمت مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة لبن مخزوم، فأرسل إليه معاوية فقال له: أمرتك بهذا القدر؟ هل أنا أمرتك أن تقص على القدر؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذني؟ قال: ننشر علما علمنا الله. فقال معاوية: لو كنت تقدمت إليك قبل مرة هذه لقطعت منك فرادقا، لقطعت منك جزءا. ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة تختلف على 73 ملة، يعني الأحزاب، وأنها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيدخل في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تدخل هذه الأهواء في كل ملك من أبدان أبدانهم، حتى ما تلع عرقا ولا مفصلا إلا دخلته وتمكنت منه. ثم شبع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأهواء بكلب عض إنسانا، بكلب عض إنسانا، فدخل سم هذا العض وهو أثر عض الكلب، وداء اسمه الكلب، الكلب بكسر الله. هذا الجو الذي يصيب المعذور بسبب عصبة جلد يسمى الكلب. إذا تمكن هذا الجلد من هذا الإنسان فكيف يخرج منه إلى الموت؟ لا يخرج منه إلى الموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتجارى فيهم تلك الأهواء، أي تدخل في كل أجزاء أبدانهم وعقولهم وأسرارهم وقلوبهم حتى تتمكن منها تمكن الكلب من صاحبه، حتى يصل منه في كل عرق ومثقال، او لا يدع منه عرقا ولا مثقالا. فتصور ان هذه الاهواء وان هذه المحدثات الاعتقاد على جهه الخطوط اذا تمكنت من العقد تمكنا على هذا المعني فانه لا ينجو من العقد الا اذا شاء الله تعالى له الهدى، كما شاء الله تعالى فجاه للمتكلمين والفلاسفه واصحاب المذاهب الهدامه والافكار القبيحه بعد ان اقتلوها، كما هو الشان في ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى، والذي كان من اشعريته وبقي اهل المذهب على الفساد الاول من هذا. ظن منهم ان الاشعريه انما هم اهل السنه، وان الاشعريه هي السنه وليس الامر كذلك،
بل الأشعرية انشراح عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في يمين الله بل هي مناقضة لما كان عليه النبي وأعظم أصحاب الكرام في الزمان. قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى في تلك الأهوال كما يتجارى الكيل بصاحبه، فلا يبقي منه عرق ولا مفر إلا ذكر. ثم قال معاوية: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لرجلكم من الناس الأحرى ألا يقوم به. يعني نحن العرب إذا تدافعنا وتكافلنا عشان دين الله عز وجل، وأن نمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر بشروط المعروف عند أهل العلم، وأن نحمل هذا الدين ونمير به الأرض كلها حتى يدخل هذا الدين في كل بيت قدر وقدر، إذا تكاسلنا عن هذه المنكر فلن يقوم به. العجم الذين لا يفهمون لغة العرب ولا يقرأ القرآن، اختار الله عز وجل نبيه من العرب، واختار أصحابه من العرب، وقل أن يكون أصحابه من العجم. أقول هذا وأبين أنه لا فرق بين عربي وعجمي، ولا أحمر ولا أبيض، ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، فمن أحب الله تعالى بكتابه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يؤكد أن دور الكتاب يا مدينة إنما يقع على عادة العرب لأول وهلة، لأول وهلة، لا مانع أن ينصر الله تعالى هذا الدين على يد رجل عجمي أو على يد مولى في الجمال لا على يد فرش. كل هذا إنما يتم بقدر الله عز وجل وقدرته، لكن الواجب الأول لكل بني العرب أن يجيبوا من الله عز وجل، فإذا هم تتطوع ذلك فغيرهم أولى بهذا التطور، لأنهم أحرى وأولى به. وعن أنس بن مالك في حديث طويل له رضي الله عنه قال: في حديث حدثهم به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث طويل عن عمر، قال: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، منها 70 في النار وواحدة في الجنة. تفرقت أمة اليهود إلى 71 فرقة، منها 70 في النار وواحدة فقط في الجنة. من هي هذه الفرقة؟ هي اليهود، هم الذين تبعوا موسى في رسالته وفي شرعه حتى جاء عيسى عليه السلام وحتى بعث محمد عليه الصلاه والسلام، ثم لا يقبل من احدهم بعد ذلك اختلاف بموسى. يعني موسى عليه السلام لو كان حيا في زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه ان يكون تابعا لمحمد عليه الصلاه والسلام. وكذلك النصارى، من كان تابعا في حياته وفي حياة عيسى وعيسى عليه السلام، أقول في حياة عيسى أي في بقاء عيسى مدة من عمره مع هذه الأمة بني إسرائيل، واعتقادنا أن عيسى حي رفعه الله تعالى في السماء، وأنه حي في السماء الآن وسينزل في هذا الزمان. قال: وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، 71 ملة في النار وواحدة في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا ملة واحدة. يعني وتزيد أمتي في الصراط على الصراط أمة اليهود وأمة النصارى ملة زيادة. قال: كلها في النار أو 72 ملة في النار وواحدة في الجنة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعات. قال: الجماعات. قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن ابي طالب اذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الايه، ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم يذكر في أمة عيسى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم ظلمة متخصبة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم واحدة مقتصدة مع موسى، يعني جملة واحدة وفرقة واحدة مع موسى وفرقة واحدة مع عيسى وكذلك فرقة واحدة مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في أمتنا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى ثلاث، تعطيني بثلاث هو عبد الله بن سلام وكان حضرا من احضار اليهود في المدينه. قال يهدى ثلاث على كم تفرقت بنو اسرائيل؟ قال على 71 او 72 فرقه كلهم يشهد على بعض بالضلال، كلهم يشهد على بعض بالضلال. وهذه علامة وأمارة على أصحاب الأهواء والبدع أنهم إذا اختلفوا كفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. أن أهل الحق فإنهم يخطئون بعضهم بعضهم بعضا. وهذا قد قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعد ابن القيم وغير واحد من السلف، قالوا أهل البدع إذا اختلفوا قال أحدهم لصاحبه أنت كافر، وأهل السنة إذا اختلفوا قال أحدهم لصاحبه أنت مخطئ. فالسؤال ما بين هذا وذاك حتى تعلموا أن إطلاق التكفير علامة على أن قال ذلك مبتدأ إن لم يكن حكمه موافقا للشرع. أما إذا أصبح لإنسان الحكم بالتكفير على كل من هدى وذاك وعلى كل من فعل كبيرة وصغيرة، فأنتم تعلمون أن الكبائر عند الخوارج أصحابها كفار، أصحابها كفار، وغلاة الخوارج يكفرون على الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني أدنى معصية يعصيها العبد يكفر بها عند غلاة الخوارج. والمعتزلة لهم موقف كذلك من مرتكب الكبيرة، يقولون أن مرتكب الكبيرة لا يؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، ولكنه يوم لا حكم في الدنيا ولن خلف يتعامل مع الكافر. أنا لا أعرف كيف أتعامل مع إنسان لم تبدو هويته، ويعرف كمان ده إنسان لا مؤمن ولا كافر ولا مسلم ولا فاسد، لا أدري كيف أتعامل معه، هذا حكم في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يقولون إنه مخلد في النار، ونحن نعلم أن الخلود لا يكون إلا للكفار. الكفار المسلمين أو الذين ظهر عليهم الكفر أي تبدلوا دينهم وخرجوا من ملة الإسلام، فهذا لا يخلد في النار. فكيف تحكم عليه في الدنيا بأنه ليس كافرا ثم تحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار؟ وما كل عدد وتخبط. ولذلك هذا الكلام أظن أنه لا يدخل في أدمغة وعقول العجائب وتجاه التكفير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بدين الصبي في الكتاب والعجوز في البارية والهم عما سواهما، يعني لا يجبك نبقى لهما. هذا كلام جميل كثير، يعني اشبه او احرى ان يرسل الماء الذهب. هذا الكلام الذي نسير عليكم دائما من كلام السلف هو عصمة لكل احد، بل هو حجة على كل احد اذا انحرف بل يجتهد ما شاء، فانه لا عذر له بعد جميع هذه النصوص بين يدي الله عز وجل الا ان يكفي ربه بقلب سليم. قال يا ابن سلام على كم تفرق بين إسرائيل؟ قال على 71 أو 72 فرقة كلهم يشهد على بعض الضلالات. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك على ما يقول أهلهم؟ يعني يا رسول الله قد أخبرناك عن بني إسرائيل فأخبرنا أنت إذا مت وخرجت من الدنيا إلى ما تصير أمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت يا ابن السلام، وتفرقت أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد عليها فرقة. هذه لكم فرقة هذا السبعين لم تكن في بني إسرائيل، يعني هذه الفرقة زيادة لم تكن في العهد في بني إسرائيل. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت معنا تعالى أن الفرقة الأزياء هي الجماعة وهي السواد الأعظم وهي كمان الطائفة المنصورة أو أن الطائفة المنصورة منها وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل العلم والاجتهاد وهم الجماعة الأخرى. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 77 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يختلفون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويحرمون الحلال قوم يختلفون الأمور برأيهم أو بآرائهم. فهذا يدل على مخالفة هذه الفرقة في أصول الدين. الفرقة المدرسة الفرقة الضالة تخالف فرقة الحق الفرقة النبيه في أصول الدين لا في فروعه. لا في فروعه. الرواية جاء صريحا أن هذه الفرقة إنما أو هذه الفرقة إنما تخالف في الحلال والحرام فتدع الحرام حلالا وتجعله الحلال حراما. إن التفرق لا بد وحتما وافق الأمام ونحن لا حاجة بنا لأسباب ذلك من قبل النخلة لأن النخلة ثابتة لا محالة بطرق وأسانيد متعددة كثيرة قد ذكرنا بعض أصحابها. لكن الواقع يقول ان التفرق قد حصل بالفعل وقع بالفعل، يعني لو لم يلد نص باثبات وقوع التفرق ضمنا لامنا بوقوع التفرق لانه قد وقع بالفعل لانه قد وقع بالفعل. فاذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بوقوع التفرق ضمنا فنقول ان هذا من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام أنه أخبر عن أمر غيبي فيكون فكان. فهذا يدل على أن ذلك من أعدام وعلامات النبوة عنده على الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو النبوة الثانية في هذا الباب هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار، هل يدل على أن هذه الفرق كافرة؟ كافرة؟ أما الكفر الجواب ليس الكفر يطلق على فرقة بأكملها فإنما يضرب الكفر الدواء على بعض الفرق كما أننا نحجم عن إطلاق لفظ الكفر على بعض الفرق. لكن في الغالب أن ولاة الفرق كفار ما يكون عن دائرة الإسلام ولا في الفرق. أما عامة الفرق فإنه لا يخلق عليهم بالكفر حتى تظهر لهم الحجج والإيمان. ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول والحمد لله أن أعطانا من هؤلاء وهؤلاء وكنا في زمان غير زمانهم يقصد زمن علي ومعاوية. فيقول كما ذنب من نزع للشامي تطلق رضيعا على حب معاوية والمغالاة فيه وذنب علي رضي الله عنهما. وما ذنب من نزع للكوفة والبصرة تطلق رضيعا على حب علي رضي الله عنه والمغالاة فيه وعلى ذنب معاوية رضي الله عنه. ما ذنب هذا ولا أي يخلق الإيمان هنا ويتحقق الحق بين المبتدع العالمي بما يقول وبما هو عليه من الإرادة وبين الأتباع الذين يتبعون كل ما يتبعون كل ما يقول. هم كالغنم السالمة أين النخيلة في القادر لا علم لهم ولا ثقه لهم ولا عقل لهم يريدون به من الحق والباطل. فهنا نقول قوله عليه الصلاه والسلام كلها في النار يقضي بان جميع هذه الفرق في النار، لكن هل يلزم من دخولها النار الخلود فيها؟ لا يلزم. اذا كانوا كفارا قد مرقوا وخرجوا عن دائره الاسلام فانهم خلدون، أما غيرهم فإن دخلوها وإلا محالة داخلوها لخبره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من دخولهم الخلود. وإن جاء في بعض الروايات أن المخلدون في نار جهنم فإن الخلود في لغة العرب معمول على النفس الطويل لا دخولا أبديا فورديا دائما بدوام النار الذي لا تفنى. فقوله كلها في النار يلزم منه التفريق بين من كان كافرا وبين من كان عاصيا من اصحاب هذه الكفر. وكل من يكون النار بخبر عليه الصلاه والسلام فمنهم من يخرج بعد ان يقلد فيها شيئا من الزمان ومنهم الماكث فيها ابدا على حد ما اذا كان كفر ببدعته او لم يكفر ببدعته. المساله الثالثه او المبحث الثالث في هذا الحديث ان الفرقه لا يمكن ان تطلق على كل مبتدع، لا يمكن ان نجرب اطلاق لفظ الفرقه على كل مبتدع سواء كان واحدا او جماعه او طائفه كمان الا اذا خالف في الاصول العامه والقواعد العامه للاسلام والكليات العامه لدين الاسلام. يعني اذا خالف الانسان في فرع من فروع الشريعه فلو قال هو خالف او شيخ أو قدر أو مرجع أو أشعري، إنما لو خالف في أصل من أصول الشريعة وكلية من كلياتها فصارت هذه المخالفة علامة عليه وعلى منهجه وفكره، فهو استحق أن يلحق بأحد هذه الفرق التي انتهج مخالفتها في هذه الكليات والقواعد العامة. يبقى دلوقتي لما واحد يوافق القدرية في بعض الفرعيات هل يكون قدريا؟ لا يكون قدريا. أما لو وافق القدرية في الأصول العامة ووافقهم في الكليات العظمى التي خالفت فيها هذه الفرقة أهل السنة والجماعة وبناء على مخالفتهم في هذه القواعد العامه والاصول الكليه استحقوا ان يكونوا فرقه مضاده. لو وافقوا احدا في هذه الكليات وهذه القواعد العامه يكون معهم ام لا؟ يكون معهم. اذا ليس كل ما تحدث في الدين او ابتدع بدعه في فرعيه من الفرعيات لا يسمى فرقه، وانما يعذر لاجل مخالفتهم او يؤذر. اما الحاق بالفرقه فلا وأنت لا. ولذلك دائما انا اؤكد أن جماعة التفسير في هذا الزمان خالفوا الأصول العامة والقواعد الكلية لشريعة الإسلامية، فاستحقوا أن يكونوا خوارج كالزاديين، لأنهم لم يفعلوا أكثر من أنهم تبنوا أصول أسلافهم من الخوارج في ذلك عهدهم. فهذه الطريقة لنا أولى بها أن تلحق بتلك الفرقة الضالة التي تبنوا أصولها، فهم بلا أدنى حاجة عندي خوارج. فمنهم من يكفر بالعدل ومنهم العمي الذي لا يكفر بالعدل، لكن على أي حال هم بالجملة خوارج. وقد انتشروا في هذا الزمان انتشارا أنتم تعلمون وتعلمون أماكنها، خاصة هذا الفكر إنما يجد طريقه كما تجد النار طريقها في الهشيم. وجد هذا الفكر طريقه في وسط الأحياء الراقية، خاصة مثل الجديد، خاصة مثل الجديد. فأقول وديع على صوتي، وكل من على رأسه جرح أو غصب يعرفها، إن هذا الفكر لا زال إلى الآن مستمرا في أحياء من مصر الجديد. وإن زعموا أنه قد يكفر، فإنهم لو أننا قدمنا من ذلك فإن عملهم ومسلكهم الأخلاقي ينبئ أنهم حقيقة لم يتوبوا، لم يتوبوا من هذا الشيء. ولذلك هم يسمعون أنفسهم إلى الآن ولا يقبلون بدخول غيرهم في وسطهم، كما أنهم لا يزالون على تنطعهم الأول اهتمامهم بالفرعيات وشر الناس بها، وهذه المعاصي الظاهرة التي لا تعد من الكبائر، ويجعلونها بعد النفس تحتها من أعظم الكبائر، حتى قال أحدهم إن الالتزام بالزي الإسلامي لازم لكل مسلم قبل إيمانه بالله. أنا لا أدري كيف يأخذ هذا الكلام من إنسان عنده عقل فضلا أن يأخذ المسلم. يقول الالتزام بالزي الإسلامي أسبق في الوجود من الإيمان بالله ورسوله. إزاي؟ طب يعتبر أنه هو كافر، ما مش مؤمن، يعتبر أنه كافر. هل نحن نقارن الكافر بأنه هو ليس جلالية صحيحة؟ ده كلامنا عايزين برضه نتعامل، ما نلومش غير عمر، والله ما نلوم غير عمر. هؤلاء الناس بدأوا الآن يرفعون عقائدهم، يرفعون عقائدهم مرة أخرى، فلا بد من تفصيل، ولا بد من إثبات عوارضهم وتتابعهم الأخلاق والعقل في المجتمع حتى يحضروا ذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على ضلع وسبعين منها كلها في الهاوية وواحدة في الجنة. أما قوله كلها في الهاوية أي النار إلا واحدة، والجماعة وما السنة الفرقة الناجية الطريقة المنصورة، وهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، يدل على أن الحق واحد غير متعدد. الحق واحد غير متعدد، خاصة في هذه الأمور العامة الكلية التي أجمع أهل العلم باستناد من الكتاب والسنة على ثبوتها من دين الله ضرورة لو وسع المسلم غير هذا. فمن قال مثلا من الناس إن الله لم يطلب الصلوات الخمس، إنما هما صلاتان في الصباح والمساء، يكفر ذلك، يكفر الناس، يكفر يعني أنهم مستكبرات في حالات الأرض. ها؟ طيب، الذي يقول الله تعالى أمرنا أن نصلي إلى الكعبة، ونحن قد آمنا بالكعبة ولكني لا أدري هل هي التي في مكة أم هناك على وجه الأرض كعبة صلى الله عليه وسلم، يكفر الناس. طيب يكفر ليه؟ لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يصح من حد يدعي أن وجه ذلك،
زي يقول انا عارف ان ربنا فرض عليا صيام شهر الفجر وهو شهر رمضان لكني لا ادري تحت شهر رمضان ولا لا. يعني هو ايه التدليل اللي قال ان بكره رمضان؟ هتيجي بقى الكتاب يقول ان بكره اللي هو الاحد او بكره الاثنين هي ده رمضان. طب احنا هنعمله ازاي؟ احنا نحدد امامه ان نثبت له غدا الاثنين بدايه رمضان. هنعمل ولا لا؟ نعمل صح. لان ده اذا كانت الشمس طافعه وقال انا مؤمن بان الله تعالى خلق الشمس وانها تخرج من المشرق وتخرج فين؟ في المغرب او في الغرب. لكن انا لا ادري الشمس التي خلقها هي مثل السماء هذه ام غيرها؟ لكن تقول لي كانت عده ايام في الظهر. انا اثبت ان في شمس ازاي؟ قبل ان تكون الاعمى مع بطن المهدد صح؟ لما يحتاج الى بطن مبشره حتى ولا شمس. فاذا كان الابعد فقد بطن ولا بصيرته. كذلك تقول على ام عمرو السلامه. وفي هذه الحاله لو انه نازع في اصل اصيل لا يمانع فيه اجهل الجاهلين فانه لا حد له. هذا يدل على ان الفرقه هذه واحده والحق الذي تستند اليه والمثال بالتمسك به نجت الى النار ودخلت الجنه هو كذلك واحد. الحق واحد غير متعدد. لكن هذا الحق علمنا انه واحد من وراء فعل ابي بكر الذي يسال اليها وهي كلام الله كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واجماع اهل العلم والقياس الصحيح على هذا الرسول. القياس الصحيح على هذا الرسول ثلاثه. انما واحد دلوقتي يقف برحمه بعيد جدا عن القران والسنه واجماع العلماء يقف برحمه يعني يتكلم كلاما بهواه ثم يقول وهذا كلام وهذا اجتهاد. لا اجتهاد حتى يكون المعتبر مقبولا لابد ان يبنى على الاصول الصحيحه من كتاب الله ومن سنه الرسول. والا كيف نعرف ان الجهاد خطر لجهاد الفرار؟ احنا ليه عرفنا ان هذا المجتهد اصاب او اخطا الا برجوعه باجتهاده على هذه الاصول الثلاثه؟ صح ولا لا؟ ها؟ ولا لابد ان يكون اذا اجتهد المجتهد او الحاكم فاصاب فلا وجدت منها رقم فنعرف ان هو ايه؟ الا بموافقه من الكتاب والسنه واجماع او اخطا الا بمخالفه الكتاب والسنه والاجماع. فهنا القياس نوعان مذموم واعتماده على الظاهر ومنذوب واعتماده على مين؟ على المصادر الاصيله في الاسلام وهي الكتاب والسنه وايه؟ والاجماع. اذا المساله الاولى عندي ان هذه الكره فرق ضالة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضالة. وأن العلماء يؤهلها إلى الدخول في النار. فمنهم المخلد وهو الكاتب ومنهم غير المخلد وهو التابع أظهره الأتباع. وأن الحق واحد لا يتم الجماع بالضبط الكتاب والسنة والإجماع. وأن الخلود عند لغة العرب يعني المدة طويلة. وأن الناس أو أن المجموعة المخالفة لما كان عليه السلام لا يمكن إطلاق الفرقة عليهم إلا إلى إيه؟ إلا إذا خالفوا في الأصول العامة والقواعد الكلية. أما إذا خالفوا في فرع أو فرعين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فلا يستحقون بهذا الاسم الفرقة. وقال بعض أهل العلم إذا بالغوا في مخالفتهم للفروع استحقوا الفرقة لتأجيل اجتهاد الفروع معالم الشريعة. ولهذا كلام مجد يعني كلام يمكن أن يقبل ولا يقبل. لكن الكلام الذي لا نزاع عليه إذا وقعت المخالفة في الأصول العامة والقواعد الإسلامية وكانت على من على هذه المخالفة استحق أن يكون فرقة. الذي أؤكد عليه أن الفرق قائم وضروري بين الفرقة والجماعة أو الطريقة من الناس. ولذلك كثير من الناس يسأل سيكون إن هذه الجماعات الدعوية التي أخذت على عاتقها واجب إصلاح المجتمع الإسلامي بالشرق والغرب
بعد كل خلاف الإسلامية على وجه مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله يقولون إن هذه الجماعات فرق ضالة. هذا الكلام في غاية الخبرية وغاية الخبر. وإن زعم بعض أفراد هذه الجماعات ما تدعوه فرقة بعينها فإنما يلحق هذا الشخص بالفرقة الضالة الذي تبنى هو وصولها. ولكني لا أعلم جماعة من هذه الجماعات الإصلاحية الدعوية على الساحة تبنى مذهب الخوارج مثلا أو تبنى مذهب الاعتزال مثلا أو تبنى مذهب الرجال مثلا أو تبنى مذهب الرافضي مثلا. ناهيك عن الشيعة في إيران وغيرها. أنا أتكلم عن الجماعات الإسلامية على الساحة وكما تكلمت عن هذه الجماعات من قبل وقلت ليس المقصود بها مجتمعة أو مجتمعة الجماعة الوردية النصوص وإنما الجماعة التي وردت النصوص إنما هي جماعة الكبار الأعظم وجماعة الخشبة الذين ينتظروا أو ينتظروا كل إنسان مسلم وكل رجل من الله إلى رسالة الجماعة. أما اعتبار هذه الجماعة أكثر فهذا الأمر ظلم لأنه ليس ثمة جماعة، هذه الجماعة تبنت أصول إحدى هذه الفرق الضالة. المسألة الثالثة أن هذه الفرق وإن كانت 72 فرقة إلا أنها في أصلها ترد إلى 4 فرق أو 5 ترد إلى الشيعة والخوارج الرافضة والشيعة والخوارج والجهمية وبعضهم كعبد الله المبارك يقول إن الجهمية ليسوا من فرق الضلالة. ما إيه؟ قال هؤلاء كفار أصليون لا علاقة لهم بفرق الإسلام. ولذلك لما سأل يوسف ابن أصدار يا عبد الله ما هذه الفرق التي ذكرها تعالى في حديثه؟ قال الرواب والخوارج والمرجئة والمشبهة. قال لأن عبد الله لم تعد الجهمية. قال وهل سألتني عن الكفار؟ إنما سألتني عن فرق الضلالة وأما الجهمية فإن الكفار. هذا تصريح من عبد الله بن مبارك وهو إمام الأئمة في زمانه وسيد العلماء في زمانه. لن يعتبر الجهمية أتباع ذلك الإخوان من أهل الإسلام ولا من فرق الضلالة حتى. لماذا؟ لأنهم من أول يوم مرقوا وخرجوا عن الإسلام بكل ذلك. فنرد هذه الجماعات هذه الفرق إلى أصول عظيمة ثم تفرقت كل فرقة منها إلى فرق متعددة بلغت فوق 20. كل فرقة منها بلغت فوق 20 ودون 20. فكان مجموع هذه الفرق كما ذكر ذلك غير رفيق بن أبي العز وصاحب القضية بأسمها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في كتاب الفتاوى. قال هذه الفرق بلغت في فقرها الأول 72 فرقة. الثاني تكبرها فرقة. أما الفرقة الواحدة فهذه الفرقة لها علامات وأمارات وليسوا هم أقوام تحزبوا في أماكن وانحازوا فيها إنما هم استحقوا ذلك باتباعهم للسنة ونبذهم للبدعة ومحاربتهم لها ونصرتهم للحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولذلك قال سفيان ليوسف ابن أصدار يا يوسف إذا سمعت لرجل من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه السلام وإذا سمعت به في المغرب فأرسل إليه السلام فإن أهل السنة قلة فإن أهل السنة أي فإن علماء السنة الداعين لها المستمسكين بها قلة. ولذلك قال الناس مضطربة. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم ما قالهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك سموا بالجماعة أهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة خاصة في بدء الاعتقاد. والسنة هنا لا تعني مجرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، السنة هنا في مقابلة البدعة في الاعتقاد، لمقابلة البدعة في الاعتقاد. ولذلك يقولون فلان سني وفلان بدعي، فلان على السنة وفلان على البدعة. والسنة هنا عند الفقرة في باب الاعتقاد أو كتب الاعتقاد تعني القيام على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا الحق. ولذلك الجماعة التي وردت في الحديث اختلف أهل العلم باختلاف نظرهم فيها. من هم الجماعة؟ فقيل هي جماعة الإمام، هي جماعة الإمام الأعظم، هي جماعة الخليفة ومن معه من الناس. وقيل هم السواد الأعظم من الناس. وقيل هم جماعة العلماء والمجتهدين معهم العامة أو ليس معهم العامة. وقيل هي جماعة الصحابة على جهة الأمور. لماذا؟ لأنهم معصومون بعصمة غيرهم من الوقوع في أحد هذه الفرق الضالة. فلما كانوا معصومين على المنحو الذي ذكر استحقوا أن يكونوا هم الجماعة الذين تتمثل فيهم القدوة والأسوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هم من كانوا على الحق وينقلوا، من كانوا على الحق وينقلوا، والذي يقول في مفعول ومن أخذ ذلك غير رحمه. وعند ذلك في مقدمة كتابه السنن قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ألا تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن أرسله الله عز وجل قد لا يدخل أحد في دينه أليس وحده في الجماعة؟ ألا تتصورون معي أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه كان في زمانه وحده على الحق وهو الجماعة؟ ولذلك الحكام والأمراء والعلماء وغيرهم من الكبار والصغار والصغار كانوا في زمن أحمد بن معتزلة. هذا حدث بعض أهل العلم أن يذهب إلى أحمد بيته ويقول له يا أحمد لو كان أنت تقول إن ما نحن عليه هو الباطل وأن ما أنت عليه هو الحق، ولو كان ما نحن عليه هو الباطل فلما أظهره الله على الحق؟ لما أظهره الله على الحق؟ قلت يا رب أحمد قال ومن قال لك بأنكم ظاهرون؟ ألا تدري أن الظهور هو انتقال القلوب من الحق إلى الباطل؟ قال هذا المناقش المجادل وقد انتقلت. قال ومن قال لك إنها انتقلت؟ أما أنا فقلبي مطمئن بالحق الذي هو عليه. يعني عايز اقول له ولو كان في القلوب كلها قلب واحد بس لن يتحول بينه الحق وانه الجماعه. ولذلك الايام اثبتت يعني خلاف القرن، خلاف القرن اهو، لان الفتنه دي كانت في الزمن ايه؟ في القرن الثالث. اللي طلع عن مثلا 240. فعايز اقول له ان انا لوحدي على طبعا احنا ما كانش بحضر الاعلام لم يكن محضر، ولكن ظهوره والكفاش عند الباطل الذي زالت ويقف وعدم ذلك لن يقمص امام رجل واحد. وهو من اللي كان في حاله المعتزله في زمان يعني؟ من اللي كان في حاله؟ هو اللي كان بس. فاحمد اعتبر نفسه والامه كلها اعتبرته هو الذي كان على الحق في زمان. والامه باسرها أو في مجموعها والمعتزلة. ومع هذا ثبت الله تبارك وتعالى أحمد رحمه الله حتى ظهر دين الله عز وجل. ودي واحد ده مشرف عليه بيقول له أحمد تقول لك إيه ده؟ ده في البر وفي مجلس الجلد جهل أحمد يجلد ويضرب على عياده ويقوده لما عليه الحكام والأمراء في ذلك الزمان. فبيقول له واحد ده مشرف على أحمد وقال له يا أحمد قل هكذا فتدخل إليها بدل ما تروح الموضوع زي ما الأباء والأمهات الآن بيقولوا الناس كلها تقول لا احنا ايش واحد ما في المدرسة يصلي بس الحكومة عشان ما يعملش الدور ما يعملش أهل الدور والله سلطان من لا يعبو الأبواب يرجو لهذا الكلام الذي سيأتي ها والأولى كده فنظر أحمد إلى الملايين التي وقفت في المشهد وقال له إن هذه المحاضر تنتظر هذه الكلمة لازم محل مليون ولا 2 مليون محترم ينتظرون ان تدل قدم احنا في هذه فتكون دين الله في حكم الله بشوف احنا نضحى بنفسه لاجل ثلاث مين؟ لاجل ثلاث امه تستحق ان يكون الصديق الثاني في الامه كما سمعه بعض اهل العلم فقال احنا فعبر رجل النهر ودخل عليه لا يعرف ولا يعرفني وفي طريقه الى احمد يقول اين احمد اين احمد وهم يدلونه على مكان احمد في السجن حتى وصل الى احمد وقال يا احمد اسكت فانك على الحق ولا هو والله الا صوت واحد ولا تشعر بشيء بعد يعني هي علقه واحده صوت واحد الم واحد وبعد كده مهما رجعوا فيه لا يمكن تفعله. فالأصول لأن يتخلق قلبك بالإيمان والكفر. يا أخوان إذا القضية قضية إيمان. القضية قضية دين ودعوة وشرع يقام أو لا يقام. قضية أن تزهد بنفسك وتنفع أمك. قضية أن تزهد بنفسك وتعلو رايك. فلا تكون أنت أول من يخطئك ولا أول من يضيع العلم. ولا أول ما تضيع الأمة كما أنك لو ذهبت فإنك تذهب إلى رب الكريم أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقدم منه منكم صالح أعمال وأقوال إن وبذلك القائل عليه وصلى الله عليه وسلم هو معظم الزيادات التي وردت ليس كل الزيادات معظم الزيادات التي وردت في حديث الإسراء في بيان الفرقة النبوية وما هم عليه زيادات مبالغة وأنا أقصد ذلك لكن هذا هذه الزيادات إنما أجمعت عليها الأمة هذه الزيادات أجمعت الأمة على أنها من خصائص أهل السنة والجماعة يقول وجدت في احد المساجد كتاب عنوانه تأويلات اهل السنه من الماتريديه في اسماء وصفات واستاذ كبير سنه او ثمان هم الماتريديه الماتريديه على اي حال هم اتباع ابي منصور الماتريدي وهذه الماتريديه والاشعريه يشتركهما في القناه ولكن الماتريديه استحقوا ان يدخلوا في الفرقه مع الاشعريه او مع المعوله لماذا؟ لأن أصولهم تكاد أن تكون واحدة تكاد أن تكون واحدة والذي أحذر دائما منهم أن أظهر الشريف يدرس الأشعرية والماتريدية على أنهما مادة أهل السنة والجماعة هذا كلام طبعا في غاية التلبيس والتلبيس في وقت واحد فليس أهل السنة والجماعة الأشعرية في يوم من الأيام ولا الماتريدية في يوم من الأيام إننا الأشعرية والماتريدية فرح من فرح ضلالة الله تعالى
لا هذا سردها قبل الآن أنا دخلنا من هذا أخرى الله يجب أن الأخ يقول سائل فأنا سؤال يقول يعني تحليفة بلا ترد عليك قال أخواني ليس من سنة الاستهلاك الاستهلاك في طلب الاجتهاد يعني محل نظر عن ذلك العلم لكن الأخ يقول إن هو الاستعلاوي طبعا يعني أنا مقدر قول الكبيران رحمه الله عند ذكر الطارق إيش تنزل الرحمات وما لا عند ذكر هو الاستعلاوي تنزل إيه بعد أقصى أن تنزل اللعنات لكن علي الحال حكم أن هذا مجلس العلم وإن ذكرنا فيه الكفار والمجرمون فإن الله تعالى يحفظنا من اللعنات حتى وإن كان بيننا شقي فهو القوم لا يبقى به ذلكم نهار السعداوي كتب في الأسبوع الماضي مقالا تبين فيه أن ختان الرجال ليس من الدين. طبعا دي بقى ايه؟ ارجو ممن نازع في ختام الجناز في السنوات الماضيه اللي كان بيقول مش عارف ختام الناس لا اجرام ودي ما اعرفش ايه وايه 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 وما لا يخون عليه بس هو كان اللي كان ده. طيب ارجو ممن كان ينازع في ختام الجناز ويمسك ختام الجناز الرد على هذه التعليقات. لماذا؟ لانها منهم وهم منها. وطبعا لو فيها الرد محلي يبقى احسن من الرد الخارجي المصور. فارجو ان يشوف الازهر والاشاعه ممن حاربوا ختام الجناز ومن زعماء مؤتمر السكان هنا وهناك ومن علماء الصهيون انهم يردوا على مين؟ على اختهم وابنه عمهم مولى الثعلبي. مولى الثعلبي بتزعل جدا وهي قالت في المقاله ان انا بقدر غضب شديد لما واحد يقول لي حاجه. احنا والله ما نستحيل ان نقول لها حاجه حتى وان حجت نراها تحج وراجل لانها لا علاقه لها بالاسلام. فكيف تحج او كيف يقبل منها حج؟ مولى الثعلبي خالقه خارجه. طب اذا كان حد هنا بقى من رجل يقبل وعايز يتابع المساعدين يعطيه اكثر من ذلك. مولى الثعلبي ومنعها لا علاقه له بالاسلام البته. فان حجوا انا حاجه دايما في بلدنا بيقول لك حتى لو حج على دين معده يعني على حسب المعده نفسها يعني تسبب المشاق وحج هو راكب دين معده يعني طول واحد راكب دين معده هيوصل مكه ازاي؟ دوله راكب معده تسمى وتتعب انما لو طول ما راكب دين معده هيتزحلق فلا يكاد يصل نهائيا من فرط تعبه. فهي بقى لو حجت على دين معده ولا على دين قرار لا تقبل منها ذلك لانها قد اتت من الاقوال والاعمال ما يجعلنا نتفرها في احدى الطرق ونحن نتمنى. نعم الله تعالى تقبل منا منكم صالحا ان شاء الله عليكم.